بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال: أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت قراءة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، أي إذا أراد دخول الخلاء. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قرأناها. هل في هذه الآية دليل على النية؟ نعم، هي دليل على النية، استدل بها على النية. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم، قال: وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، أي كلما قام الإنسان إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. لكن علمنا ببيان السنة وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد من الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدث أبي هريرة في الصحيحين. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد، أربع أو خمس، هو الحديث فيه عام. حديث بريدة ما أظن مذكور في صحيح مسلم أنه في الخندق، عام هكذا. هل فيه أنه في الخندق يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد؟ فقال له عمر: يا رسول الله، يعني أراك فعلت شيئا لم تفعله. قال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا فعلته. فعله النبي صلى الله عليه وسلم عمدا حتى يعلم الناس أن الصلاة، أن الوضوء يصلي به الإنسان أكثر من صلاة، وأنه لا يجب لكل صلاة أن يتطهر ما دام على طهارة ولم يحدث. وقال زيد بن أسلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. وقال بعضهم: هو أمر على طريق الندب، ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن كان على طهر. قد يقال أنه إن كان على طهارة فإنه يجدد لها طهرا، ويكون هذا من باب يعني التجديد وهو مستحب، وإن كان على حدث فهذا من باب الوجوب. فاغسلوا وجوهكم. ومن يذكر دليلا من السنة على استحباب تجديد الوضوء؟ من يذكر دليلا من السنة؟ الأحدث، تجديد، إيش معنى تجديد؟ هو متوضئ وعلى طهارة، ولكنه يتوضأ مرة ثانية وهو على طهارة، ما أحدث. أبا عبد الرحمن، إذا لكن ما في أنها مرة ثانية أو النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكن هذا قد يستدل به أنه يعني قد يقال أنه من خصوصياته. استدل الصنعاني في سبل السلام بحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت إن شئت. يعني إذا أكل الإنسان لحم غنم بعد أن توضأ هو متوضئ أو صلى أكل لحم غنم هل يجب عليه أن يتوضأ؟ ما يجب عليه، لكن إذا أراد أن يتوضأ له أن يتوضأ قال إن شئت. قال هذا فيه دلالة على استحباب تجديد الوضوء. وأما إذا كان ما صلى بالوضوء الأول شيئا من الصلاة فإنه لا يستحب له ولا يشرع له أن يتوضأ مرة أخرى. لا يستحب وضوءان، لا يستحب وضوءان بغير صلاة بينهما، ونقلوا على ذلك الإجماع. قوله فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا. طيب إذا كان ما عنده شعر لا متأخر، بعضهم ربما ما يكون شعره يعني في شيء من الصلع المعتاد، المراد به من منابت الشعر المعتاد. وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا أو عرضا. نعم عرضا، إيش معنى؟ هل تدخل الأذنين في ذلك؟ لا، إلى حدودها إلى الأذن، أما الأذنان فهما من الرأس. يجب غسل جميعه في الوضوء. وبعضهم يستعجل في الوضوء خصوصا بعض الأولاد عندما يتوضأ، فإذا جاء يصلي هذا المكان ما فيه ماء يعني يغسل بعض وجهه، لابد أن يعمم الوجه كاملا. وإذا كان له لحية فهل يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة أو لا يجب عليه؟ ها محمد، هل يجب عليه أن يخللها أو لا؟ ها؟ طيب هل يجب عليه وجوب أنه يخلل لحيته أم يمسح يغسل ظاهرها؟ هابك، إذا كانت كثيفة يغسل ما ظهر منها لأنه هو الوجه نيابة عن البشر، وما إذا كانت يرى منها البشر فيجب عليه إيصال الماء إلى البشر. وإذا كانت كثيفة يستحب له تخليلها، يستحب له تخليلها. هل كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة؟ ها معك دليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون قراءته للفاتحة من خلفه باضطراب لحيته، يدل على أن لحية كثيفة. وما نزل من المنبر لما دعا في الاستسقاء إلا والماء يتحدر من لحيته. بعضهم حارب على اللحية، حارب لها، يا أخي اتركها زينك الله بها، لما تذهب هذه الزينة؟ لما تتشبه بمن لم يخلق الله لهم لحية؟ ولما تتشبه بأعدائك من اليهود والنصارى؟ زينك الله باللحية اتركها. وقد قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى أرخوا اللحى. قلنا لذاك الأخ أصلحه الله، لما تحلق لحيتك؟ لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك اترك لحيتك لا تحلقها ستحلقها؟ قال لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إني صحابي. الله أعلم ستكون صحابيا أو تكون مع عبد الله بن أبي أو تكون مع المشركين، الله أعلم. كما قال المقداد: لما يتمنى أحدكم مشهدا لم يشهده الله؟ لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا آمنوا ويرون الآيات. وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، هذا على قول. وامسحوا برؤوسكم، اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس، فقال مالك: يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم، وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس، يعني إلا هو الربع التخصيص. وعند الشافعي رحمه الله: يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح، والصواب أنه يمسح جميع الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله ابن زيد، وكما في حديث وحديث عثمان ليس فيه أنه مسح بعض رأسه. وكلمة الباء هنا للإنصاق وليست للتبعيض كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم. فالكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث، ما هي؟ أن يمسح جميع رأسه، يباشر مسح الشعر، كما في حديث عبد الله ابن زيد: مسح بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والكيفية الثانية أن يمسح بمقدم رأسه ثم يمسح على العمامة، هذا حديث من؟ المغيرة، هكذا. والثالث حديث المسح على العمامة وحدها، المسح على العمامة وحدها كما في البخاري من حديث أبي ضمرة. ثلاث كيفيات ذكر ابن القيم، قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على جزء من الرأس دون أن يكمل على العمامة، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس، إنما مسحه مرة واحدة، ولأن الغالب على الممسوحات أنها فيها التخفيف، فالتكرار فيها يتنافى مع التخفيف، فهو أشبه بالغسل. فالقول بأنه يمسح الرأس ثلاث مرات كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله قول غير صواب، الصواب أنه مسح، أنه يمسح مرة واحدة. طيب، إن شاء الله نكمل في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.